الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنورك وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
الخبر السابع من الأخبار التي استدل بها على حرمة التصوير المجسم، خبر عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور، والذين يصورون التماثيل، وجعيلة الإعرابي. فدلت هذه الرواية على أن تصوير التماثيل أكل المال بإزائه سحت، فتدل على حرمته، إلا أن هذه الرواية وقع الكلام فيها سندا ودلالة. أما سندا فلجهالة عبد الله بن طلحة أولا الذي يروي هذه الرواية، فإنه لم يذكر في كتب الرجال بذم ولا مدح. وثانيا هذه الرواية مأخوذة من كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، وهو أحد الأصول الستة عشر التي وصلت إلينا من طريق العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية والشيخ النوري. وكتاب جعفر بن محمد الحضرمي لم يثبت اعتباره ولا اعتبار كاتبه، أما الكاتب أو الجامع وهو محمد جعفر بن محمد عفوان فإنه أيضا مجهول، لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا ذم، فهو محكوم بالجهالة. وأما بالنسبة إلى الكتاب فمضافا إلى أن الكتاب لم يصل بطريق المناولة وإنما وصل بطريق الوجادة، مضافا إلى ذلك فإن الطريق إليه غير سليم، لأن النسخة الواصلة من هذا الكتاب مروية عن أبي محمد هارون بن موسى العبكري على ما هو عندنا في الشيخ، عندنا عائلة العبكري العبكري هكذا يقال. قال: حدثنا محمد بن همام قال حدثنا حميد بن زياد الدخان قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيد ابن جعفر الأزدي اللزاز قال حدثنا محمد بن المثنى ابن القاسم الحضرمي قال حدثنا جعفر بن محمد ابن شريح الحضرمي. وهذا الطريق ضعيف بجهالة أحمد بن زيد الواقع فيه، فإن الرواية يرويها عن بلي عن أبي جعفر أحمد بن زيد، هذا أحمد بن زيد مجهول. فالكتاب على أي حال، فالرواية على أي حال مشكلة بوقوع ثلاثة مجاهيل في طريقها: راويها الأساس مجهول، الكتاب الذي وردت فيه مؤلفه مجهول، طريق المؤلف الطريق إلى المؤلف أيضا فيه مجهول. فهنالك ثلاثة مجاهيل في سند هذه الرواية فلا يمكن الاعتماد عليها. وليس هذا الكتاب من الكتب المشهورة مثلا في كل الطبقات حتى يغض النظر عن السند إليه، حتى يغض النظر عن السند إليه. فإذا هذه الرواية من ناحية السند مشكلة جدا. وأما من ناحية الدلالة فقد نوقش في دلالة هذه الرواية في عدة مناقشات. المناقشة الأولى: ما تستفاد من كلمات المرحوم السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية ولكن في غير هذا الموضع؟ يعني هذه المناقشة لم يذكرها بالنسبة إلى هذه الرواية، وإنما هي مناقشة كلية ذكرها بالنسبة إلى رواية مشابهة والروايات المشابهة لأمثال هذه الرواية. وحاصل هذه المناقشة التي أفادها قدس الله نفسه بأن الروايات المشتملة على العد عادة ما يكون الإطلاق فيها منعقدا بالنسبة إلى العد وغير منعقد بالنسبة إلى المعدود، وبالتالي فلو قال مثلا الشارع المقدس إن في الشريعة المقدسة محرمات منها الغيبة ومنها الكذب ومنها حقوق الوالدين وما شاكل ذلك، فهنا يوجد إطلاق في العد ولكن لا يوجد إطلاق في المعدود، بأن كل كذب غيبة، بأن كل كذب حرام على نحو الإطلاق، وبأن كل غيبة حرام على نحو الإطلاق. أو مثلا لو قال الشارع المقدس بأن في الشريعة المقدسة واجبات منها الصلاة ومنها الصيام ومنها الحج، فإن هذا لا يثبت أن كل صلاة واجبة ولا يثبت أن كل حج واجب. فهنا في أمثال هذه الروايات التي يكون المشرع فيها في مقام العد ينعقد الإطلاق بالنسبة إلى العد، وأما بالنسبة إلى المعدود فهو ليس في مقام بيان خصوصياته حتى ينعقد له إطلاقا، هو في مقام بيان خصوصيات العد ما يرتبط بالعد، لذلك ينعقد إطلاق لكلامه من هذه الناحية. وأما بالنسبة إلى المعدود هو ليس في مقام بيان خصائصه، عندما يقول بأن الواجبات في الشريعة صلاة وحج وزكاة هو ليس بصدد بيان ماذا خصوصيات الصلاة وليس بصدد بيان خصوصيات الحج، فلا ينعقد إطلاق من ناحية المعدود. وبالتالي فهذه المناقشة الكبروية المضطردة في عدة موارد نطبقها على الروايات التي ذكرت استحتى ثم عددت، فإنها أيضا في مقام العد. من السحت أكل الميتة وأكل العذرة مثلا، من السحت ثمن الميتة وثمن العذرة، من السحت كذا وكذا كما في الرواية التي ذكرناها. فهنا غاية ما تثبته هذه الرواية أن التجسيم الذي هو من السحت حرام في الجملة، أما أنه حرام التصوير يعني، أما أنه حرام على إطلاقه فهذا لا تثبته الرواية لأنه لا إطلاق لها من هذه الناحية. وبالتالي فالرواية التي نحن بصددها لا تثبت حرمة التصوير بشكل مطلق، وإنما تثبت حرمة التصوير في الجملة فقط. صار معلوما؟ والصحيح أن هذه المناقشة وإن كانت من ناحية كبروية لا كلام فيها، ولو أريد التمسك بأمثال هذه الروايات لإثبات حرمة التصوير غير المجسم لكان ذلك متجها، لكانت هذه المناقشة متجهة. وأما لو أردنا أن نثبت بأمثال هذه الروايات حرمة التصوير المجسم فهذا لا مانع منه. لماذا؟ لأنه هو القدر المتيقن من التحريم. إن كان هنالك تحريم للتصوير فالقدر المتيقن من التصوير هو التصوير المجسم، من التصوير المحرم هو التصوير المجسم. وما دامت هذه الرواية تدل على حرمة التصوير في الجملة فإن القدر المتيقن منها هو التصوير المجسم، فتصلح للاستدلال بها لإثبات حرمة التصوير في المقام. نعم بالنسبة إلى الصورة الثانية الآتية لا يصلح التمسك بها والاستدلال بها. هذا ما يرتبط بالمناقشة الأولى. يعني الآن عندما يقول الشارع مثلا كما في الرواية الشريفة بني الإسلام على خمس، الحج والصلاة والصيام والزكاة والولاية وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. فهنا يستفاد بأنه بأن الإسلام مبني على هذه الخمس وليس مبنيا على غيرها بالإطلاق، فإنه كان في مقام العد في مقام عد ما يبنى عليه الإسلام، فذكر هذه الخمس ولم يذكر غيرها، فمن إطلاق عده يستفاد أن الإسلام لم يبنى على غير ذلك. وأما أنه مبني على الصلاة بكلها صلاة واجبة أو مستحبة فهنا لا يوجد إطلاق، فهذا الإطلاق في العلم يكون بالنسبة إلى ما بنى عليه، ما بني على العلم، بالنسبة إلى ما بني على العلم. كذلك عندما يقول مثلا من السحت كذا وكذا بإطلاقه يستفاد أن السحت منحصر بهذه الأمور التي ذكرها لا سواها. بهذا المعنى وأما المناقشة الثانية فهي ما أفادها رضوان الله تعالى عليه في هذا الموضع بخصوصه تعليقا يعني على الرواية التي نحن بصددها، من عدم وضوح كون السحت راجعا إلى بيع التماثيل أو إلى عملها، وبالتالي فالتمسك بالرواية يكون ماذا؟ يكون ممتنعا، يكون ممتنعا. ولكن الظاهر بأن هذه المناقشة التي أفادها رضوان الله تعالى عليه غريبة جدا، لتصريح الرواية بأن متعلق السحت هو تصوير التماثيل، قالت والذين يصورون التماثيل، فالذي جعلته موضوعا للسحت هو ماذا؟ هو تصوير التماثيل. ومن الواضح جدا أن لفظ التصوير ظاهر في ماذا؟ ظاهر في العمل والإيجاد، فالحمل على البيع على خلاف الظاهر جدا. السحت في نفس العمل عندما يعني على نحو الإجارة خوب يكون إذا قام بعمل ذلك بلي في قبال أجر معطائية يكون ذلك لأجر سحته. الذين يصورون التماثيل لفظ التصوير ظاهر في العمل والإيجاد، في إيجاد الصورة يصورون، الفعل ظاهر في الإيجاد في الإحداث، يعني يصورون الصورة يوجدونها. أما أنه إذا كانوا يبيعون لا يقال بأنهم يصورون التماثيل، فالحمل على البيع حمل على خلاف الظاهر، وبالتالي فاحتماله في المقام ممنوع، وإذا كان احتماله ممنوعا تعين ذلك الاحتمال، فدلت الرواية على المطلوب من هذه الناحية. وأنا احتملت جدا بأن لعله مثلا يوجد اختلاف في النسخ، وبالتالي هذا الاختلاف في النسخ كان موجبا لفهمه أن اللفظ محتمل لهذا ولهذا، ولكن بعد المراجعة لم أجد نسخة أخرى أصلا، وهو في كتابه، يعني أنا قلت لعل في هذه الطبعة المحققة أبدل اللفظ الذي كان اعتمد عليه بلفظ آخر موافق لما هو في المصدر، ولكن بعد الرجوع حتى إلى النسخة القديمة هو نفس اللفظ موجود فيها، وفي كتب الحديث لم يذكر أصلا، لم تذكر نسخة أخرى. فأنا متعجب جدا كيف احتمل رضوان الله تعالى عليه بأن الرواية هنا أو بأن التصوير في الرواية يحتمل أن يكون بمعنى البيع، هذا خلاف الظاهر جدا جدا. فهذه المناقشة منه أيضا غير تامة. المناقشة الثالثة، ما أفادها أيضا رضوان الله تعالى عليه من أن سحتية أجر العمل لا تلازم حرمته، لإمكان أن يكون التقابل بالمال لجهة أخرى، عدم التقابل عفوا، لإمكان أن يكون عدم التقابل بالمال لجهة أخرى. ومراده قدس الله نفسه الزكية من هذه المناقشة أن اعتبار الشارع لأجر العمل سحتان هذا يتصور له مصداقان. المصداق الأول أن يكون العمل الذي قام به بل المستأجر أن يكون العمل ماذا؟ حراما، فبذل المال حينئذ له يكون ماذا؟ يكون سحتا. أخذ المال بقبال عمله المحرام يكون سحتا، كما لو قام بعمل صنم مثلا، لو قام بعمل صنم أو قام بعمل صليب مثلا وأخذ المال في مقابل هذا العمل فإن ذلك يكون سحتا. فالسحت له مصداق أول، وهو أن يكون المال مبذولا بإزاء العمل المحرم. والمصداق الآخر أن يبذل المال بإزاء ما لا مالية له عرفا، وإن كان ماذا؟ وإن كان غير محرم في حد نفسه، فإن أخذ المال بإزاء ما لا مالية له عرفا، سواء من الأعمال أو من الأعيان أو من المنافع، أخذ المال بإزاء ما لا مالية له عرفا أيضا هو من السحت المحرم، وإن كان ما أخذ المال بإزائه ماذا؟ ليس حراما. فحينئذ مجرد تعبير الرواية عن تصوير التماثيل أو عن المال المأخوذ بإزاء تصوير التماثيل بأنه من السحت لا يدل ذلك بالضرورة على ماذا؟ على كون تصوير التماثيل حراماً، بل لعل عدم التقابل بالمال من ناحية أخرى. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية بحسب الكبرى متينه، ولكنه بحسب الصغرى غير مسلم، وذلك لأن كون الأجرة في المقام سحتان يدور أمرها بين أحد احتمالين. أحد الاحتمالين أن يكون المبذول بإزائه المال لا مالية له شرعا، وذلك مساوق لحرمته، فإن الشارع إذا حرم شيئا ألغى ماليته. والاحتمال الآخر أن لا تكون له مالية عرفا. وبما أن الاحتمال الثاني ممنوعون، لأن التصوير من الأعمال الفنية التي يعتني بها العقلاء فيرون بأن له مالية عندهم، فيتعين ماذا؟ الاحتمال الأول، وهو أن يكون التصوير، أن يكون أخذ المال بإزاء التصوير سحتان، لأن التصوير لا مالية له شرعان المساوق لحرمته، فتدل الرواية على المطلوب، ولا يوجد احتمال آخر في البيان. فهذه المناقشة أيضا في المقام غير متجهتين. المناقشة الرابعة ما أفادها بعضهم، وهذه مرت علينا هذه المناقشة لعدة مرات من كلمات السيد الفوي رضوان الله تعالى عليه وغيره من الأساطين، من أن السحت أعم من الحرمة لإطلاقه في بعض الأخبار على ما لا يحرم كأجر الحجام مثلا، فإنه من السحت كما ورد في الروايات مع أنه ماذا؟ مكروه وليس بحرام. فحينئذ مجرد تعبير الرواية بأن تصوير التماثيل من السحت لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الحرمة، سيما وأن الرواية قد ذكرت مجموعة من المصاديق في سياق واحد وأكثرها ماذا؟ ليس بمحرم، كالبناء على القبور وما شاكل ذلك. ولكن الصحيح أن هذه المناقشة غير متجهة لما ذكرناه سابقا من أن لفظ السحت ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الحرمة، ومجرد استعماله في بعض الروايات في الكراهة لا يوجب رفع اليد عن ظاهره إلا بقرينتين، والقرينة مفقودة في المقام. فحينئذ لو كنا نحن وهذه الرواية، فهذه الرواية تدل على أن ماذا؟ تدل على أن تصوير التماثيل محرمون. إلا أن يقال هكذا بأن يعني حق المناقشة في دلالة هذه الرواية من هذه الناحية، من ناحية أن البني أن الرواية قابلت بين الفعل الذي هو يصورون وبين التماثيل، يصورون التماثيل. وقلنا يوم أمس بأن المستشعر من استخدامات هذه الألفاظ أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهنا تكون الرواية أجنبية عن التصوير المجسم، وظاهرة في التصوير ماذا؟ غير المجسم. يصورون التماثيل يعني يجعلون صورا على هيئة التماثيل. لعل هذا يقال وإن كان يمكن الدغدغة فيه. وعلى فرض أنها ناظرة إلى التصوير غير المجسم، فإنها تدل حينئذ على حرمة التصوير المجسم بالأولويات، لأن التصوير المجسم فيه ما في التصوير غير المجسم وزيادة. فإذا دلت الرواية على حرمة التصوير غير المجسم، دلت على المجسم بنكتة الفحوى. إلا أن المشكلة في سند هذه الرواية، وإلا فدلالتها تقريبا بل تامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.